بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: يشترط أن تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا. يقول صاحب العروة: يشترط الترتيب بين الصلاة وبين بقية الواجبات في حق الميت، فلا بد أن تكون الصلاة بعد التكفين وقبل الدفن. واستدل على ذلك بأنه ورد في الروايات أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، كما ورد في الشهيد وأكيل السبع. وتكرار هذه الجمل بنحو واحد في عدة روايات ظاهر في اعتبار الترتيب بينها، وإلا فلماذا لم يختلف هذا التعبير في الروايات المختلفة؟ ويجاب عن ذلك: أولا، من المحتمل أن يكون ذكر هذا النحو من الترتيب راجعا إلى ما تعارف بين الناس، ومنشأ التعارف قد لا يكون هو الوجوب، قد يكون هو الاستحباب، أو جري العادة على هذا النحو لسهولته، لأنهم يغسلونه في مكان آخر ويكفنونه في مكان آخر ويجيبوه إلى مكان الصلاة ثم يدفنوه. نظير ما ورد من التعبير بيوم النحر في الروايات عن يوم عيد الأضحى، حيث قد يستدل بهذا التعبير على وجوب كون الذبح يوم العيد، كما يقال بأنه ورد في الروايات: إذا كان يوم النحر حل له كل شيء. لماذا قال إذا كان يوم النحر حل له كل شيء؟ هذا يكشف عن وجوب كون الذبح يوم العيد كما استدل بذلك السيد الخوئي. لكن أجبنا عنه فقلنا بأنه من المحتمل أن يكون التعبير بيوم النحر لأجل تعارف النحر والذبح في هذا اليوم، وقوله عليه السلام: فإذا كان يوم النحر حل له كل شيء، حل له كل شيء، لعله من باب الاكتفاء بما تعارف بين الناس من وقوع الذبح أو النحر يوم العيد، وإلا فلا إشكال في أنه لا يكفي وجود يوم النحر لحلية كل شيء، لا بد من أن يذبح. فلماذا لم يقل فإذا كان يوم النحر وذبح؟ لعله لأجل أنه كان هو المتعارف، أو لأجل أنه كان مستحبا. فالإشكال الأول على السيد الخوئي وغيره في المقام، حيث قالوا بأن سرد هذه الجمل بعضها عقيب بعض على ترتيب خاص في الروايات، في أكثر من رواية واحدة، يكشف عن شرطية الترتيب بينها بالنحو المذكور في الروايات. يقال بأنه أولا لعلها منشأ هذا الترتيب هو جريان العادة عليه، إما لسهولته أو لاستحبابه، وثانيا لعل ذكر هذا النحو من الترتيب لأجل التأكد على استحباب الترتيب. من أين نثبت أن هذا الترتيب واجب؟ نعم
في هذه القرينة
متعارفة نعم الترتيب من حرف العطف بالواب ليس ظاهرا في ذلك. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. إذا قيل لشخص مثلا اشتري اللحم واشتري الخبز واشتري الفاكهة وارجع إلى البيت، وتكرر هذا في أكثر من مورد، فلا يكشف عن وجوب الترتيب. لعل هذا هو المتعارف، لأن المكان بيع الخبز قبل مكاني مثلا بيع اللحم، ومكان بيع اللحم قبل مكان بيع الفاكهة، لأجل هذا ذكر، أو لأجل استحبابي أن يكون بهذا النحو. أما ظهور ذلك في الوجوب مشكلة. الاستدلال بالارتكاز المتشرعي بحث آخر. الاستدلال بهذه بالترتيب في الذكر في الروايات غير تام، أما الاستدلال بالارتكاز فهو بحث آخر نتكلم عنه. نعم، لا إشكال في تقدم الصلاة على الدفن، هذا يستفاد من الرواية. أما كون الصلاة بعد التكفين فلا مستند له حسب الظاهر إلا ارتكاز المتشرع والتسالم بين الأصحاب. فقد ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقة. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى الصباطي، نقل في الوسائل أن التهذيب في موضع قال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن مسلم، ولكن الموجود في التهذيب حاليا في كلا الموردين مروان بن مسلم. فنطمئن إما بخطأ صاحب الوسائل أو اشتباه النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل، فإن هارون بن مسلم لم يذكر في سند هذه الرواية، لا في الكافي ولا في التهذيب، حيث ذكر هذه الرواية مرتين، وما نجده في التهذيب هو مروان بن مسلم، ولا أقل من أنه في أحد الموضعين لا يشك في أنه كان بلفظ مروان بن مسلم. فإن كان هناك نسخة تدل على أنه في موضع آخر كان بلفظ هارون بن مسلم فنطمئن بخطأ هذه النسخة، مضافا إلى أنه روى الصدوق هذه الرواية عن عمار بن موسى الصباطي بسنده الصحيح من دون أن يكون فيه لا هارون بن مسلم ولا مروان بن مسلم. ومروان بن مسلم الذي روى عنه الكليني والشيخ في التهذيب لا إشكال في وثاقته لشهادة النجاشي بذلك، وأما هارون بن مسلم فغير مأخوذ في هذه الطبقة. هارون بن مسلم يروي عنه الحميري في قرب الأسناد في طريقه إلى مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد. وأما فيها في طبقة من يروي عنه البزنطي فلا يوجد هارون بن مسلم، ولم يوحد شخص باسم هارون بن مسلم في هذه الطبقة. فإذا الحديث صحيح سندا، لأنه أولا يطمئن بأن ما نقله الوسائل عن موضع من التهذيب من كونه بلفظ هارون بن مسلم اشتباه إما من صاحب الوسائل أو من المستنسخ للنسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل. والشاهد على ذلك أن رواية رواها الكليني عن مروان بن مسلم، ومروان بن مسلم ثقة. والمطلب الثاني أن الصدوق روى هذه الرواية عن عمار بسند صحيح. هارون بن مسلم في طبقة مشايخ الحميري لا إشكال في وثاقته، وكان من المعمرين، لكنه لا يحتمل أن يكون في هذه الطبقة. فإن كان هارون بن مسلم في هذه الطبقة فهو غير ذاك الذي يروي عنه الحميري وكان ثقة. فالمهم أننا نطمئن بخطأ تلك النسخة التي كان في موضع منها هارون بن مسلم بدل مروان بن مسلم، مضافا إلى ما ذكرته من أن سند الصدوق إلى هذا الحديث ليس فيه لا هارون بن مسلم ولا مروان بن مسلم، بل سنده العام إلى ما رواه عن عمار بن موسى الساباطي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن اللبن الآجر ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه حتى توارى عورته. السيد الخوئي قال: لا إشكال في دلالة هذه الرواية على لزوم كون الصلاة قبل التدفين، وما ذكره صحيح بلا إشكال، ولكنه أضاف بأن هذه الرواية تدل على أن المرتكز للسائل كان لزوم كون الصلاة بعد التكفين، ولأجل ذلك قال: ليس لديهم ما يكفنونه به فكيف يصلون عليه وهو عريان. فهذا يعني ارتكازية لزوم كون الصلاة عليه بعد تكفينه، فالإمام اقترح عليهم أن يحفروا حفيرة ويوضعوه في تلك الحفيرة مع وضع ساتر من التراب والطين عليه ثم يصلون عليه ثم يدفنوه. ولكن الإنصاف أن هذه الرواية لا تكشف عن كون المرتكز لزوم الصلاة على الميت بعد تكفينه، فلعل المرتكز إن لاحظنا هذه الرواية وحدها، لعل المرتكز لزوم كون الصلاة على الميت بعد ستره بساتر، لأنه قال: كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به. فلا بد أن يكون الصلاة على الميت في حال ستره، وأما يلزم أن يكون بعد تكفينه هذا لا يظهر من الرواية. فإذا العمدة أن الارتكاز المتشرعي والتسالم القطعي بين الفقهاء في لزوم كون الصلاة على الميت بعد تكفينه، وأما لزوم كون الصلاة عليه بعد دفنه فيكفي فيه هذه الموثقة. وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه لو وقع الإخلال بالترتيب لزمت إعادة الأعمال، يعني لو صلي على الميت قبل تكفينه فلا بد من إعادة الصلاة عليه بعد التكفين، ولو كان الإخلال بالترتيب عن جهل أو سهو. إن كان الدليل على ذلك الإطلاق اللفظي فلا إشكال في أن هذا الإطلاق محكم، وليس لدينا ما يكون حاكما عليه كما كان لدينا حديث لا تعاد، وكان حاكما على الإخلال بالواجبات غير الركنية في الصلاة عن جهل قصوري أو نسيان، ولكن هنا لا توجد لدينا رواية وقاعدة ترفع شرطية الترتيب في حال الإخلال بها عن جهل أو نسيان. وغسل الميت أو الصلاة على الميت أو دفن الميت من السنن وليس من الفرائض حتى يقال بأنه لا تختص قاعدة لا تعاد بالصلاة لأن ذيلها تبين قاعدة أعم، وهي أن السنة لا تنقض فريضة. نعم، لو كان لدينا فريضة كتذكية الحيوان وبين في الروايات شرط لهذه الفريضة كقوله لا زكاة إلا بحديدة، يمكن تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة على هذا المولد. التذكية فريضة يعني شنو؟ يعني مما قدره الله وبينه في كتابه، وليس المراد من الفريضة هو الواجب التكليفي. كل ما قدره الله في كتابه فهو فريضة، ولأجل ذلك سمي الإرث بالفريضة، سمي المهر بالفريضة، يعني ما قدر في الكتاب، والإرث قدر في الكتاب فسمي بالفريضة، وسمي الميراث بكتاب الفرائض. ولكن الصلاة على الميت أو تغسيل الميت أو تكفين الميت كله سنة واجبة، سنة واجبة يعني مما بينه النبي، ولكن أمر به أمرا وجوبيا، فصار أمر السنة أسوأ من هذه الجهة من الفريضة. مثلا السيد السيستاني يقول غسل الجنابة إذا وقع الإخلال بشرطية الترتيب فيه عن جهل قصوري أو نسيان، فشخص غسل رأسه ورقبته مع تمام جسده مرة واحدة، دخل الحمام وراح تحت الدوش وصب الماء على جسده مرة واحدة وكان جاهلا قاصرا، أو يحتمل أنه كان ذلك الزمان كان جاهل قاصر، فيمكن تصحيحه وغسله وأعماله المترتبة على الغسل من باب أن الترتيب بين الأجزاء في الغسل من السنة لأنه لم يرد في القرآن الكريم بخلاف الترتيب بين أعضاء الوضوء، والإخلال به يكون إخلالا بالسنة في الفريضة. غسل الجنابة فريضة والشرطية الترتيب سنة، والإخلال بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة إذا كان عن عذرين. ولكن نأتي إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة أو غسل مس الميت. هنا لا يمكن تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة عليه. لو أخل بالترتيب في غسل الجمعة مشكل نتمسك بدليل على صحة هذا الغسل. لو نذر أن يغتسل يوم الجمعة أو اكتفى به عن الوضوء اعتمادا على فتوى السيد السيستاني، ثم بعد فترة عرف أنه ما كان يراعي الترتيب في غسل الجمعة كما ما كان يراعي الترتيب في غسل الجنابة. بالنسبة إلى غسل الجنابة يقال له ما يخالف، السنة لا تنقض الفريضة. أما غسل الجمعة شلون؟ هنا لا يمكن تطبيق السنة لا تنقض الفريضة عليه، فبطل غسلك، فصار إخلال بالسنة أشد وأسوأ حالا من الإخلال. الإخلال بشرائط السنة صار أسوأ وأشد من الإخلال بشرائط الفريضة. إلا أن نناقش في شرطية الترتيب في غسل الجمعة ذاك بحث آخر. إذا كان هناك إطلاق يقتضي الترتيب في غسل الرأس والرقبة في غسل الجمعة وغسل سائر الجسد، فلا يمكن تصحيح غسل الجمعة مع الإخلال بشرطية الترتيب ولو عن جهل قصوري أو نسيان، لأن قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة لا يشمله. نحن نتكلم على فتوى ومبنى من يرى قاعدة السنة لا تنقض الفريضة ويطبقها كالسيد السيستاني على المجالات المختلفة. السنة لا تنقض الفريضة قل لحديث لا تعاد بأن السنة لا تنقض الفريضة. وأي علاقة لحديث لا تعاد الصلاة بشرطية الترتيب بين تكفين الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه؟ أنتم إذا تريدون تتمسكون بقوله السنة لا تنقض الفريضة فهذا خاص بالفرائض، ما كان أصل المركب فريضة ووقع الإخلال بشرائطه التي لم تبين في الكتاب كما يقول به السيد السيستاني وجاء في كلمات السيد الخائي والسيد الخميني. أما التمسك بحديث لا تعاد صدر الرواية صحيح الزرارة فلا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تشمل صلاة الميت، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوب والسجود. أين هذه الصلاة من صلاة الميت التي لا طهور فيها ولا ركوع ولا سجود ولا وقت؟ لا مانع من الالتزام بأن شرائط السنة لا يعفى عن الإخلال بها بخلاف شرائط الفريضة، الشرائط التي هي سنة في فريضة، سنن في الفريضة، هنا تقبل الفريضة مع الإخلال بسننها عن جهل قصوري. والملاقات تعبدية، كيف نقيس الأحكام بعضها ببعض؟ وليس من مذهبنا القياس. بالنسبة إلى الإخلال بشرطية الترتيب عن نسيان، قد يقال بأنه يكفي حديث رفع النسيان، بل ذكر السيد الخميني أنه رحمة الله عليه أنه يمكن التمسك في قبول هذه الأعمال إذا وقع الإخلال بشرطية الترتيب فيها عن جهل قصوري بقوله رفع ما لا يعلمون. طبعا هو لم يذكر هذا في المقام ولم يطبق مبناه على المقام، لكن مبناه هذا، مبناه أنه يمكن التعويض عن حديث لا تعاد بحديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، دليل على الإجزاء فيما إذا وقع الإخلال بالشرائط والأجزاء عن جهل قصوري، ورفع النسيان دليل على الإجزاء فيما إذا وقع الإخلال بالشرائط والأجزاء عن نسيان. ولكن الجواب عنه إنا لم نستفد من حديث الرفع في قوله رفع ما لا يعلمون أكثر من المعذورية وعدم وجوب الاحتياط، يعني الرفع ظاهري، رفع ما لا يعلمون يكفي فيه أن لا يجب الاحتياط في حال الجهل. وأما رفع النسيان فكذلك، رفع النسيان يعني الذي خالف التكليف نسيانا معذورا ولا يعاقب عليه، أو أنه ليس مكلفا في حال النسيان، ولا دليل على أن عمله الصادر في حال النسيان مع الإخلال بالشرائط صحيح ومجزئ. حديث الرفع رافع وليس بمثبت للصحة للعمل الناقص الصادر في حال الجهل أو النسيان. وما يقال من أن الناسي ليس مكلفا، نحن نقبل على مسلك المشهور، وإن كان لنا وفاقا للسيد الصدر نقاش كبروي، لا نقبل رفع التكليف عن الناس، وإنما نرى الناس معذورا وغير مستحق للعقاب. لكن نقول فرضا الناس ليس المكلف، ولكن يختص هذا بالناس المستوعب. أولا الناس غير المستوعب لماذا لا يكلف بصرف الوجود؟ فمن نسي أن يصلي في أول الوقت مع السورة ثم تذكر في أثناء الوقت، لماذا لا يكون هذا مكلفا بصرف وجود الصلاة مع السورة؟ هذا التكليف الصرف الوجودي ليس منسيا في تمام الوقت، التكليف بصرف الوجود وهذا ليس منسيا في تمام الوقت. وثانيا لو فرضنا أنه منسي في تمام الوقت، أو أن مقتضى رفع النسيان رفع التكليف في حال النسيان ولو غير المستوعب، لكن رفع التكليف شيء ومسقطية العمل الناقص عن التكليف بالمركب التام بعد تذكره شيء آخر. في حال النسيان ليس مكلف، نعم، وأما أن عمله الناقص الصادر نسيانا مع الإخلال بالشرائط أو الأجزاء هل يكون مسقطا للتكليف بعد تذكره بالمركب التام؟ كيف نستفيد ذلك من حديث رفع النسيان؟ لا يمكن أن نستفيد من حديث رفع النسيان هذا المطلب. ولأجل ذلك يتم ما ذكره صاحب العروة من أنه لو وقع الإخلال بالترتيب بين التغسيل والتكفين والصلاة على الميت والدفن لا يمكن تصحيح الإخلال بالترتيب بأي دليل، لا بحديث لا تعاد ولا بغيره. نعم لو كان الدليل على الترتيب الارتكاز المتشرعي فهو دليل لبي، والقدر المتيقن منه الشرطية في حال الذكر والالتفات. بالنسبة إلى الصلاة والدفن، خب استفدنا من الروايات أنه لو دفن الميت ثم صلي عليه فصلاته صحيحة، بل إذا دفن الميت يجب أن يصلى على قبره، لا يجوز أن ينبش قبره ثم يصلى عليه. فإذا الترتيب بين الصلاة والدفن لا إشكال في أنه ترتيب ذكري، وأما الترتيب بين التكفين والصلاة الدليل عليه ماذا كان؟ حتى السيد الخوي قال الدليل عليه هو الارتكاز المتشرعي، أو فقل ذكر هذه الأمور بترتيب واحد في الروايات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن. الارتكاز دليل لبي لا إطلاق له لفرض السهو والنسيان أو الجهل القصوري، وذكر هذه الأفعال بترتيب واحد في الروايات لا يظهر منه أكثر من لزوم هذا الترتيب عند الالتفات، لأن نفتة ذكر هذه الأمور بترتيب واحد قد تكون لزوم رعاية هذا الترتيب في حال الذكر والالتفات. لو قبلنا أن ذكر هذه الأفعال بترتيب واحد في الروايات يكشف عن شرطية الترتيب، لكن يكشف عن شرطية الترتيب مطلقا، شرطية ركنية أو شرطية ذكرية؟ أكثر شيء أنه يستفاد من الشرطية الذكرية. ولأجل ذلك يمكن أن نقول بأنه لو صلي على الميت قبل تكفينه بعد ستر عورته، طبعا لأن موثقة عمار اشترط في الصلاة على الميت مستورية عورته، لو صلي عليه مع مستورية عورته لكن صلي عليه قبل تكفينه، فقد يقال بأنه إذا صدر في حال الجهل القصوري أو النسيان فالمقتضي لشرطية الترتيب قاصر، ولا نحتاج إلى أن نفحص عن وجود المانع والرافع لشرطية الترتيب، بل لا إطلاق في دليل شرطية الترتيب. ولأجل ذلك لا يبعد أن يحكم بصحة الصلاة على الميت قبل تكفينه بمقتضى البراءة عن شرطية الترتيب في حال الجهل القصوري والنسيان. ظاهر موثقة عمار أنه إرشاد إلى وضع اللبن عليه حتى يستر عورته، ظاهر الإرشاد. لا قد يكون في ظلمة الليل أو يغمضون عيونهم إما خوفا من الله أو لا يريدون ينظرون إلى ما لا ينبغي النظر إليه من جسد الميت فيغمضون عيونهم حال الصلاة أو في ظلمة الليل. ولكن الظاهر من موثقة أعمال الإرشاد إلى شرطية المسؤولية. على أي حال الكلام في أن الصلاة على الميت قبل تكفينه عن جهل قصوري أو نسيان حيث لا إطلاق في دليل شرطية الترتيب بالنسبة إلى هذا الحال فيمكن التمسك بأصل البراءة لنفي شرطية الترتيب. يقع الكلام في المسألة الرابعة غدا إن شاء الله.